أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن. قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. باب آخر من كتاب السلام يذكره الإمام النووي في كتابه العظيم رياض الصالحين، وفيه استحباب المصافحة عند اللقاء. والمصافحة مأخوذ من الصفحة، وصفحة اليد راحة اليد، وجه اليد، بمعنى أنه تلتقي صفحة يدك مع صفحة يد صاحبك، يعني تسلم عليه فتمد يدك وتصافح باليد. فيستحب المصافحة، وجاء في القرآن: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتحيي بأحسن منها وتردها، سواء أنك سلمت بدون أن تمد يدك أو أنك ألقيت السلام ومددت يدك، وهذا أفضل. وهذا أفضل أن تمد اليد وأن تصافح، هذا فيه ثواب كما جاء في هذه الأحاديث. فسئل أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأن من عادة العرب عدم المصافحة، كانت عادتهم عدم المصافحة، التسليم باليد كان هذا قليلا في العرب، كان يسلم فيقول أنعم صباحا أنعم مساء، فيأتي على القوم ويسلم بعضهم على بعض من غير المصافحة باليد. وكان العرب يظنون ذلك من أخلاق العجم، إن مد اليد والمصافحة من أخلاق العجم. وذلك جاء عن البراء أنه سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مد يده مصافحا، فالبراء رضي الله عنه يقول: كنت أظنها من أخلاق العدم، يعني العدم، يعني إن هذه من أداب العدم، أنا كنت أظن هذا من أدب العدم. ما كانش عند العرب هذا شيء، أو ما كانش مشهورا عند العرب ذلك، إن كلما قابل أخاه مد يده وصافحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح أصحاب، يسلم عليهم ويربط على صدورهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول أنس: وقد سئل أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: نعم. حديث آخر لأنس رواه أبو داود، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده. الحديث قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وهم أول من جاء بالمصافحة، هذه الكلمة وهم أول من جاء بالمصافحة ذكرها الإمام أبو داود في الحديث كأنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في مسند الإمام أحمد بيّن أن أنس هو الذي قال ذلك. يبقى كأن الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءكم أهل اليمن، وهذا كان قبل مقدامه، قبل مجيء أهل اليمن. الليلة اللي قبل ما يجوا فيها قال لهم: بكرة حيجي لكم أهل اليمن، أو وفد من أهل اليمن. وذكر أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث قال: وهم أول من جاء بالمصافحة، يعني جاءوا فجعلوا يسلمون ويصافحون، فكانوا أول من فعل ذلك. والأمر ليس كذلك، إن مش هم أول، هذا كان موجودا عند العرب وموجودا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، ولكن كان قليلا، كان قليلا، لم يكن كثيرا. فهؤلاء جاءوا وفعلوا ذلك فسلموا على من لقيوهم، فكانت هذه سنة من سننهم اللي هي انتشار هذا الشيء، انتشار. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس أيضا قال: لما أقبل أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم. وهم أرق قلوبا منكم، يعني يذكر لهم أن الوفد اللي جايين من أهل اليمن هم أرق قلوبا منكم. في حديث آخر قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. بمدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن الذين قدموا كانوا وفد الأشعريين، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هؤلاء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقومهم الذين من ورائهم هم أرق قلوبا أرق أفئدة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأكثر قبولا لهذا الدين من غيرهم. في مسند الإمام أحمد أيضا عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيقدم عليكم قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، هم أرق قلوبا للإسلام منكم. كأنه يقول لهم: أنتم أخذتم وقت على ما دخلتم في الإسلام. لما دعاهم في مكة صلوات الله وسلامه عليه قعد 13 سنة يدعو، كان العدد قليلا دخل في هذا الدين، عدد 100 أو دون ذلك، عدد قليل جدا في 13 سنة يدخلون في دين الله سبحانه. لما هاجر إلى المدينة استغرق وقتا أن يدعو أهل المدينة فيدخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن أهل اليمن مجرد ما سمعوا دخلوا في دين الله وداءوا بشوق للنبي صلى الله وسلامه عليه. في مسند الإمام أحمد يذكر لنا ذلك، فيقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيقدم عليكم قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، يعني أسرع استجابة لدين الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وأهل المدينة. قال أنس: فقدم الأشعريون منهم أبو موسى الأشعري. قدوم وفد الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فلما قربوا من المدينة وهم جايين، يعني تلهفهم وشوقهم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرتجزون، يقولون الرجز شعر، نوع من الشعر اسمه الرجز، فيقولون يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، من شدة شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللقائه عليه الصلاة والسلام ولقاء أصحابهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أحدثوا المصافحة، إن جم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصافحون، فكأنه هم نشروا هذا الشيء اللي كان قبل ذلك أقل، كان موجودا ولكنه أقل، فهم نشروا ذلك المصافحة. فيقول أنس رضي الله عنه: وكان هم أول من أحدث المصافحة، أول من أحدث كأنه نشرها، أما هي فكانت موجودة قبل ذلك. قال: وكانوا هم أول من أحدث المصافحة. نرجع للأحاديث، منها ما رواه أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. يبقى هنا في ثواب في المصافحة، تمد يدك وتسلم على أخيك تصافحه، فيقول إن في غفران للذنوب، الله عز وجل يغفر بهذه المصافحة. المصافحة تمد يدك لأخيك دليل التواضع ودليل المحبة، إنسان يمد يده ويسلم على أخيه إنه يحبه، فتنتشر المحبة بين المؤمنين بالتسليم وبالمصافحة. فيقول: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هم ماسك ده في إيد التاني بيسلم عليه يقول السلام عليكم ورحمة الله، بيدعو له، فالله عز وجل يستجيب لدعاء أحدهما لصاحبه ويغفر للإثنين. قال: إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. في رواية لهذا الحديث أو لمعناه بس من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسند إمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر أو حتى يغفر لهما، حتى يغفر لهما. يبقى هنا حق على الله عز وجل أنه يحضر الدعاء، والله سبحانه تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، فكل إنسان يقول شيئا أو يفعل شيء من مسلم أو كافر الله عز وجل يشهد ذلك. ولكن هنا كأن الحضور له معنى آخر، الحضور إما حضور لرحمة هؤلاء وإما حضور لتعذيب هؤلاء أو شهادة على هؤلاء، فالحضور هناك أن الله سبحانه تبارك وتعالى حضوره على المعنى الخصوصي لهؤلاء بمغفرته وبرحمته، فهو شاهد ويشاهد كل شيء ويحضر مع كل، والله سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلينا بفعله سبحانه وبقوته وقدرته، فحضوره سبحانه تبارك وتعالى هنا برحمته سبحانه تبارك وتعالى، يرحم ويغفر سبحانه ويستجيب لدعاء أحدهما لصاحبه ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. يبقى على مدى يسلم على التاني يسيب إيده يكون ربنا غفر لهذا ولذلك. حديث آخر لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ بيسأل إنه إزاي يسلم بعضنا على بعض. يبقى كأن العجم كان إذا لقي أحدهم صاحبه يسلم عليه وينحني له، ينحني له. فهل إحنا كمان نعمل كما يفعلون طالما أن إحنا بقى بيسلم وصافح بعضنا بعضا برضو ينحني زي ما هؤلاء يفعلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، هذا مكروه، يكره هذا الشيء. قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ يعني لما قابل أخي أخذ بالحضن وسلم عليه وبوسه؟ فقال: لا. طيب أمال يعمل إيه؟ قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال: نعم. يبقى هنا السنة أنك إذا لقيت أخاه أن تسلم عليه، إما السلام عليكم وأنت مر، وإما تقف وتمد يدك وهذا أفضل، وتسلم عليه السلام عليكم وتصافح بيدك فهذا أفضل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينحني الرجل لصاحبه، فلا ينحني أحد لأحد، إذا قابله لا ينحني له. كذلك الالتزام بمعنى الحضن، يأخذ بالحضن ويقبله، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. وهذا كثير بين المسلمين الآن، كل ما يقابل صاحبه يأخذ بالحضن ويقبله، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الالتزام والمعانقة هذا يكون إذا كان في غيبة طويلة، غاب هذا الإنسان كان مسافرا وقادم من سفره، يبقى تلتزم وتقبله. لكن إن بتقابله كل شوية، كل ما تقابله وتسلم عليه وتاخده بالحضن، ما هياش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول يحرم ذلك، ولكن يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك نفعل ذلك؟ قال: لا، ما تفعلش هذا الشيء، لا تفعل. يبقى يلتزمه ويقبله؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. طيب يعمل إيه؟ قال: يصافحه؟ قال: نعم. يبقى السنة إذا قابلت أخاك المصافحة، المصافحة، وما نزدش شيئا ملوش أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، حتى لا يصير بين الناس عادة من العادات اللي ممكن بيعملها الإنسان وهو كحاجة شكلية بس. كتير من الناس يلقى أخاه ويسلم عليه ويبوسه شمال ويمين، وممكن في القلب ما فيش محبة ولا غيره، بس اتعود على هذا الشيء، إنه إذا ما عملش كده هيقول: لا بيكرهني، لا اعمل وخلاص. فهنا المصافحة هي السنة، تسلم وتصافح. الإسلام ما فيش فيه تمثيل، ما فيش نحن نمثل شيء، إن أنا أظهر الشيء الذي أخفي خلافه، لا، ولا داعي للمبالغة في الشيء. فإذا قابلت أخي أسلم عليه باليد، ألقي عليه السلام، وهذا الذي يكفي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المبالغة في الشيء تحدث البدع في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي الناس يعملوا حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يلاقي إن ما كل الناس بيعملها، طب ما نعمل إحنا حاجة تانية، يقوم يخترعوا حاجة جديدة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يجي في الحديث إن أفشوا السلام، أفشوا السلام، أمر بإفشاء السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، فيفشي المسلمون السلام. فلما يكسروا السلام يجي أعداء الإسلام يغزهم هذا الشيء ويحسدون المسلمين على ذلك، يقوموا يقولوا لهم، يطلعوا لهم مثل قطر السلام إلا المعرفة، يقوم المسلمين يقللهم في هذا الشيء، قطر السلام إلا المعرفة، ما يسلمش المسلم على أخيه، ويزهق من أخيه لما يسلم عليه، كلما لقيه يسلم عليه. هنا لعل المبالغة في الشيء تضايق، لما كل ما حقابلك حقدك بالحضن وبوسك، كل ما قابلك حتزهق كل شوية كل شوية، لا ما هيش ظريفة أبدا. لكن التسليم باليد، أنا بسلم عليك وعارف أن فيها ثواب، عارف أن فيها مغفرة، أحب أني أسلم عليه، أن في مغفرة لما أسلم عليه، أقول السلام عليكم وسلم عليك باليد، فهذا فيه مغفرة من الله عز وجل. بعض الناس يخترعون شيئا عشان يبقى أمر السلام كل الناس بيقولوا سلام، لا طيب لما يتسلم بعضنا على بعض وإحنا ماشيين أقول لك لا إله إلا الله، يروح التاني يقول محمد رسول الله. كترت بين المسلمين هذه، جابها منين؟ لفظة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة عظيمة، العروة الوثقة، هذه أعظم كلمة في دين الله عز وجل، بس مش هذا وقتها، مش وقتها حين المفارقة. اعتقادات تكون في قلوب الناس يوم عايز يطبقها على هذا الشيء لا أصل لها، بل هي من البدع الممقوتة، يقوم يقول لك أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تفترق هذه الكلمة عن هذه، ما تفترقاش، لابد عشان يدخل الإنسان في الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلشان لما أسلم عليك أرجع قبلك تاني ما نفترقش أنا وإنت، يبقى أنا أقول نصها وإنت تقول نصها. جبت منين هذا الشيء؟ إيه يدريك إن أنت ترجع تقابلني أو ما ترجعش تقابلني؟ هذه أشياء من علم الغيب لا يعرفها إنسان إلا أن يكون نبيا معصوما. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على العين والرأس كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ننفذ ونفعل. أما أن احنا نخترع حاجة فيما بيننا وتلاقي بعض الناس يزعل لما يتصل بيك بالتليفون ويسلم عليك وعامل إيه وبعدين يجي حيختم بقى لا إله إلا الله يستنى عشان تقول له أنت محمد رسول الله، ما تقولوش يزعل ليه ما قلتش هذا الشيء. إذا قلت هذه بدعة من البدع، ما فيش في هذا في الدين أن لما نفترق نقول أحدنا للآخر هذا الشيء. يوم إيش معنى أنت؟ ما هو كل الناس بتقولها، كل الناس، لأن الناس لم يقل لهم أحد إن هذا من البدع. هتترك السلام تلاقي ما يسلمش هو ماشي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست الأولى بأولى أو ليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا لقيت أخاك فسلم عليه، فإذا افترقتما فسلم عليه، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يبقى إذا التقيت سلم، لما تمشي برضو سلم، ما قالش قول أشهد أن لا إله إلا الله. يا أخي أنت لما قابلت صاحبك ما تكلمتوش في الشرك عشان تختم بلا إله إلا الله، ما تكلمتوش في شيء يخرجك من الدين حتى تحتاج إلى هذا الشيء. لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما أمرنا أن يسلم السلام، أن أدعو لك وتدعو لي بالسلام، بالتحية، الحياة الكريمة الطيبة، برحمة الله، بالبركة من الله. هذا الشيء الجميل حين نلتقي وحين ينصرف أحدنا عن الآخر. فلا داعي للبدع التي كثرت بين الناس، وهذا منها صار كثيرون من الناس لما يلقى الآخر يسلم عليه لما ينصرف يقول له لا إله إلا الله، يوم التاني يقول له محمد رسول الله، ويمشي هذا ويمشي هذا. قل هذه ليست من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لابتداعه. من الأحاديث حديث لصفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي. هذا الحديث يقول الإمام النووي رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيح. هو الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده، وإسناد الحديث رجال ثقات غير التابعي الذي روى هذا الحديث. فالحافظ ابن حجر ذكر أنه صدوق ولكنه تغير حفظه أو ساء حفظه، فعلى ذلك فيه ضعف يسير فيه. القصة اللي ساقها الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلمة، هذا عبد الله بن سلمة اللي قال عنه الحافظ الصدوق ولكن كبر فتغير حفظه. قال يحدث عن صفوان بن عسال، صفوان هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينا. اليهودي بيقول لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، في رواية أخرى بيذكر أنه اذهب بنا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي، فنسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينا. فقال الآخر الأول: لا تقل له نبي، فإنه إن سمعك لصارت له 4 أعين. يعني عايز يقول إيه اليهودي؟ بيقول لي تاني تعال نروح للنبي ده نعرف إن حيفصلين الآية دي بإيه. الآية دي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتينا موسى 9 آيات بينات، فإيه 9 آيات البينات؟ وهنا الظاهر أن راوي الحديث حصل له شيء من الخلط في تفسير الآية مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل آتى موسى 9 آيات بينات، اليد والعصا هذه من الآيات، بس الحديث هنا ما ذكرش هذه الأشياء، ذكر أشياء أخرى. فكأن راوي الحديث أراد أن يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل، فاختلط عليه الآية مع الحديث فذكر ذلك. ولكن القصة أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منها بيان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما آتى الله عز وجل موسى من أوامر ونواهي لبني إسرائيل. وبعدين عمل إيه اليهوديان؟ ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. كأن هذه من الشريعة التي جاءت لموسى، نزلت على موسى ليأمر بني إسرائيل بها، بس مش هي تفسير 9 آيات التي جاء بها موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد أتاه الله عز وجل 9 آيات بينة، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم آيات مفصلة. يبقى هذه 5 آيات. وأتاه الله عز وجل اليد والعصا، اليد تخرج بيضاء والعصا تصير كالحي تسعى. هذه من الآيات التي أتاه الله عز وجل لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. نجى بني إسرائيل من الغرق، نجاه من فرعون وممن معه. فآت الله عز وجل لموسى آيات بينات وضحت هذه الآيات التي أتاه الله عز وجل، التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، ذكر بعضها في هذه الآية وبعضها في هذه الآية وبعضها مما جاء أو فهم من القرآن. لكن هنا كأن السؤال عما أمر موسى بني إسرائيل به، الشريعة اللي هم تركوا منها أشياء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى أمرهم بألا يشركوا بالله شيئا، قال لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. يبقى كأن كان فيهم هذا الشيء، أنهم يشهدوا بالزور ويذهبون بالبريء يشهدوا عليه زورا فيقتله السلطان. قال ولا تقذفوا محصنا، أو قال لا تفروا من الزحف. هذه الآيات التي كانت عليهم هي في ديننا أيضا، إن هذه من المحرمات علينا أن نفعل هذه الأشياء. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعلوا في السبت. فذكر إن هذه مما أمر الله عز وجل موسى أن يبلغه بني إسرائيل، وزاد عليكم أنتم يا بني إسرائيل عقوبة لكم ألا تعدوا في السبت، يعني لا تعملوا في السبت، ألا تعدوا في السبت، ألا تعتدوا في السبت. يبقى يوم السبت لا تعملوا عملا في يوم السبت، كانت عقوبة من الله عز وجل لهم، أن الله سبحانه جعل لهم العيد يوم الجمعة. قالوا لا مش عايزين جمعة، عايزين يوم السبت. طيب يوم السبت هو عيدكم وممنوع تشتغلوا فيه، ممنوع. بخلافنا نحن أهل الإسلام، الله عز وجل جعل يومنا الجمعة ورضينا وقبلنا ذلك، وجعل لنا مباحا لنا في هذا اليوم إن احنا نعمل، إن احنا لا يحرم علينا شيء فيه إلا ما هو حرام علينا في غيره من أيام الأسبوع. لكن اليهود رفضوا الجمعة فجعل عيدهم السبت وحرم عليهم أشياء، النصارى رفضوا الجمعة وطلبوا الأحد، أما المسلمون فرضوا بعيد الله سبحانه تبارك وتعالى ويوم الجمعة، اليوم الذي خلق فيه آدم، اليوم الذي نفخ الله عز وجل فيه آدم فيه الروح، أنزل آدم إلى الأرض، تقوم فيه الساعة في هذا اليوم، فكان عيدا لأهل الإسلام هذا العيد. فنحن الآخرون، ولكن يوم القيامة نحن السابقون، قبلنا دين الله سبحانه تبارك وتعالى كما أمر، لم يبدل المسلمون ولم يغيروا، أخذوا دين الله على ما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى. الغرض إن هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهؤلاء، هم عارفين هذا الشيء، ولكن بيقول تعال نختبر هذا نبي ولا مش نبي، أو اذهب بنا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي. فالآخر يقول للأول لا تقل نبي، ما تقولش نبي. ليه؟ قال إنه إن سمعك صارت له أربعة أعين. صارت معناه إيه أربعة أعين؟ كأنه يقول إنه تقر عين، يفرح بهذا الشيء. لما تقول فلان هذا حار العين، عينه حارة يعني من الحزن من الغيظ، يقوم مع حرارة العين مش شايف حاجة. الآخر عينه قارة باردة راضية، يرى كل شيء أمامه، فإذا حزن الإنسان يقوم كأنه مش شايف ما أمامه من شدة حزنه وغمه وحرارة عينيه. من فرح الإنسان كأنه تقر عينه، فكأنه يقول اللي هتفرحه بهذا الشيء تفرحه، بدل ما ليه عينين شايفنا بها كأن ليه أربعة أعين، يبقى يزداد فرحا فوق فرح إن هو نبي. لا ما تقولوش إنه نبي. فاليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله عز وجل من فضله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأجابهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم، باسوا إيد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تتبعاني. لاحظ فرق، يقولان له نشهد أنك رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بين أن يقول نشهد أنك نبي. أنت نبي من الأنبياء، أنت نبي، كأنهم يقولان له احنا صدقنا انت نبي بس مش لنا، مش هندخل في دينك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عليه الصلاه والسلام، قال فما يمنعكما ان تتبعاني، ان عرفت ان انا نبي، طب ليه تتبعان تتركان اتباعي؟ فقال يتمحلان لعدم الدخول في هذا الدين. ان داود عليه السلام دعا الا يزال من ذريته نبي، ان داود عليه السلام دعا الا يزال من ذريته نبي، احنا مستنيين نبي من ذريه داود. وهم يعرفون أنه الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ولا نبي بعده، وبفرض أنهم لا يعرفون ذلك، هم قالوا نشهد أنك نبي، نشهد أنك نبي والنبي معصوم، يعني نشهد أنك صادق وأنك يعلمك الله عز وجل ما يشاء من وحيه ومن غيبه سبحانه تبارك وتعالى. فكل نبي معصوم، فإذا شهد له بالنبوة فقد شهد له بالعصمة وأنه لا يكذب. هو يقول أنا نبي إليكم، أنا رسول إليكم عليه الصلاة والسلام، فالواجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول رب العالمين وأن يدخلوا في دينه. ولكن اليهود عرفوا أنه نبي وقال له بعضهم نشهد أنك نبي، ومع ذلك لم يدخلوا في دينه، فتمحل بهذا القول، قال إن داود عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبيا. لكن أظهر حقيقة الأمر، الأمر مش داود ولا غيره، الأمر قال إن نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود، لو دخلنا في دينك اليهود حتقتلنا. يبقى هذا الذي منعهم من الدخول في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، الخوف من أن يقتلهم اليهود. يبقى هذا الحديث في أنهما قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهما صلوات الله وسلامه عليه أن فعل ذلك، ففيه ما ذكر الإمام النووي بجواز مثل ذلك. يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده عليه الصلاة والسلام. هذه قصة ساقها الإمام أبو داود في سننه، والقصة إسنادها فيه ضعف، فيه ضعف، ولكن جملة الروايات تعطي المعنى المقصود أنه يجوز تقبيل اليد من للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الصلاح ومن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، جملة القصص تعطي هذا الحكم الفقهي أن هذا يجوز، ولكن لا يكون عادة، لأنه لم تكن عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون يده أو يقبلون رجله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا حدث على وجه الندرة، فإذا كان فليكن مثل ذلك. هنا الحديث اللي رواه أبو داود والترمذي من حديث يزيد ابن أبي زياد، ويزيد ابن أبي زياد ضعيف، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، يعني بيذكر عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم في غزوة من الغزوات في سرية من السرايا، فحاص الناس حيصة كأن وصلوا لأعدائهم، الأعداء كانوا كثيرين والمجموعة من الصحابة كانوا قلة، فحاص الناس فزعوا فهربوا، هربوا. قال وكنت في من حص، أنا كمن هربت مع إلا هربوا. فابن عمر رضي الله عنه هذا الرجل الصحابي الفاضل لما يذكر ما يقولش الناس هربوا وأنا وسبت، لا 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 يكذب، حاشا له رضي الله عنه، ولكن يخبر إن كلنا هربنا، حاصل الناس كلنا هربنا ورجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم في الطريق راجعين، قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف، دحنا هربنا قد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، والله سبحانه تبارك وتعالى يقول ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فابن عمر استحضر الآية، طب إحنا دلوقتي هربنا ولم نثبت وبؤنا بغضب من الله نعمل إيه؟ قالوا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد، يبقى نروح نستخبى في المدينة ومحدش يشوفنا لغاية ما نشوف أمرنا إيه. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا، فقالوا إن إحنا نذهب طيب للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون لنا توبة ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون، مقام له في صلاة الفجر، قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هربنا يعني جايين تايبين لله عز وجل، جايين بيذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل فينا اللي انت عايزه، نحن الفرارون. كان الجواب ايه منه صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام؟ قال فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون، بل أنتم العكارون، يبقى أنتم مش فرارون، لا أنتم العكارون. إيه الفرق بين الفرار والكرار والعكار؟ الإنسان الفرار فر هرب من المعركة، الكرار يقدم على العدو شجاعا، يقدم على العدو، العكار يقدب وبعدين يخاف يرجع وبعدين يكر مرة ثانية. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، دي انتوا هترجعوا تقتلوا مرة أخرى. فما نفاش أنهم فروا، ولكن أعطاهم الأمل إن هترجعوا تقاتلون مرة ثانية، فأنتم العكارون. فهذا العكار الذي قد يولي دبره ثم يرجع فيكر مرة أخرى، هذا العكار. فقال لا، بل أنتم العكارون. فرحوا بذلك بعدما كانوا ييأسون، فقبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدنونا فقبلنا يده، فقال أنا فئة كل مسلم، أنا فئة كل مسلم. فهذا الحديث فيه بيان أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث أخرى في هذا المعنى لا يخلو بعضها من ضعف، ولكن جميعها مجموعها يعطي هذا المعنى، جواز تقبيل اليد. منها ما جاء عن أبي لبابة وكعب ابن مالك أنهما لما تابا وتاب الله عز وجل عليهما، ذهب أبو لبابة فقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كعب بن مالك وصاحباه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل بعضهم مع بعض مثل ذلك، منهم أبو عبيدة لما قدم على عمر قبل يد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. كذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه قبل يد عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا زيد بن ثابت الذي كان يكتب القرآن العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا عبد الله بن عباس الذي كان يفسر القرآن العظيم، كلاهما عالم من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل زيد وهو أكبر من ابن عباس، كبر يد ابن عباس رضي الله عنهما. ليه السبب في ذلك؟ زيد أراد أنه يركب الفرس بتاعه أو يركب الجمل بتاعه، فعبد الله بن عباس نظر لهذا كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن وأكبر مني سنة، فتقدم إليه وأمسك بركابه، مسك الركاب عشان يحط رجله في الركاب ويطلع فوق الجمل بتاعه. هذا ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. فلما فعل ذلك إذا بزيد يأخذ يده ويقبلها رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض. وجاءت أثار كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري بهذا المعنى، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أو فعلوا معه ذلك صلى الله عليه وسلم في قصص، قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعدهم. فجاء عن علي أنه قبل يد العباس عمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء عن ثابت أنه قبل يد أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فناولنيها فقبلتها. يقول إمام النووي رحمه الله تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك لا يكره بل يستحب إذا كان لأمر من الأمور الدينية، فإن كان لغناه أو شوكته أو لجاهه عند أهل الدنيا فمكروه كراهة شديدة. وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز. يبقى إذا كان على وجه التقرب إلى الله عز وجل لأن هذا الإنسان من أهل الصلاح أو من أهل العلم جاز، لكن جاز يعني على وجه من كل ما يقابل حد من أهل العلم أو من كبار السن يقعد يبوس يده، يبقى زي النصارى كذلك يقوم القسيسي يقابلهم يمدلهم إيده يبوسوا يقبلون يده، لا، لا يكون هذا منتشرا بين المسلمين. ولكن الذي كان لو عددنا هذه القصص نجدها قليلة بجنب عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحابة 23 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، فلو كان هذا يحدث كل يوم كان جاءت أحاديث كثيرة مثل ذلك، ولكن الأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح. فعلى ذلك يقول أهل العلم أن ذلك يجوز ولكن لا تكون عادة، لا تكون عادة. يبقى الإنسان يقبل يد أبيه، يقبل يد أمه، هذا جائز أن يفعل هذا الشيء. يقبل يد من يعلمه على وجه الندرة، ولا تزكوا أنفسكم، الله عز وجل أعلم من اتقى. الإنسان ما يغرش أخاه في مثل ذلك. يبقى إذا كان على وجه الندرة جائز، أما يكون عادة بين الناس هذا لا ينبغي. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. هذا زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن حارثة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مسافرا وقدم، فلما قالوا له زيد بالباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يجر رداءه. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا وهو يستر من أسفل من السرة لغاية أسفل الركبتين هذا الإزار والرداء الذي على المنكب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرداء على منكبه ما لحقش يلبس الرداء من شوقه لزيد رضي الله عنه ومن حبه له وخرج يستقبله واعتنقه يقبله صلوات الله وسلامه عليه. فذكر هنا في الحديث أنه اعتنقه وقبله. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هنا من المعروف أن تعطي لأخيك أن تعين أخاك أن تفعل معه الخير أبسط الأشياء أنك تتبسم في وجهه أن تتبسم في وجهه ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أيضا حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي ذر هذا رواه مسلم وحديث أبي هريرة متفق عليه فيه أن الأقرع ابن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. هذا الأقرع كأنه ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأقرع ده كبير في قومه الأقرع ابن علي كبير ورجل زعيم في قومه فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يليقش بيك أنت كبير في القوم أدانا الكبير في قومي منش زيك ما عمري ما قبلت واحد يبقى أنت اللي أنت رسول الله تفعل هذا الشيء. كان ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاستحق أن يجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب يقول من لا يرحم لا يرحم. بهذا التقبيل يقبل الإنسان ابنه هذا من الرحمة التي يجعله الله عز وجل في القلب. في رواية أخرى قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. يعني أنت فرحان بإيه؟ فرحان بأنك ما فيش رحمة في قلبك أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. ففيه أن الإنسان يقبل أولاده هذا جائز وهذا مستحب وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة يذهب إليها فتقوم له صلى الله عليه وسلم وتقبله وتجلسه في مكانها وأيضا تأتي هي إليه صلوات الله وسلامه عليه فيقوم لها ويقبلها ويجلسها بجواره عليه الصلاة والسلام. ففيه تقبيل الأب لأولاده ولبناته وتقبيل الإنسان للقادم من السفر أن يعتنقه وأن يقبله لكن لا يكون هذا بين من يلتقي معه في كل صلاة أو في كل يوم لا تكون هذه عادة لا بين رجال بعضهم مع بعض ولا بين نساء بعضهن مع بعض إلا على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.